بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
والأول، بعض الأئمة عندنا لما ينتهي الوقت المحدد اللي بين الأذان والإقامة يريد أن يقيم الصلاة، وشاف أحد يصلي تحية المسجد يعني من المأمومين، انتظره حتى ينتهي من الصلاة اللي هي تحية المسجد ثم يقيم الصلاة، ما حكم ذلك؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم التقليد، يعني تقليد شخص بكلامه وحركاته وشكله وصوته، ما حكم في ذلك؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للإمام، هل يجوز أن يفعل شيء خطأ في الصلاة ويعالجه لكي يعرف المأمومين الطريقة الصحيحة كيف يتعامل المأمومين في الصلاة؟
يتعمد؟
أيوة، يعني عشان يتعلمون هذه الطريقة الصحيحة إذا وقعوا في هذا الخطأ.
تضرب لي مثال يا علي؟
مثلا إذا مثلا قام نسي التشهد الأول وقام مثلا ما يرجع، يعني هني معني يرجعون، هو يعلمهم إنه خلاص يعني ما يرجع.
شالي علي.
أو بعد إذا كان سهو سجود السهو بعد السلام، وما يسلمون هني، يعني يكتفون بالسلام ناقصة. طيب. فهو يسلم مرة ثانية.
واضح.
يعني.
أي واضح. طيب، عطنا السؤال الأخير.
السؤال الأخير، بالنسبة للي يصلون جالسا، أشوفهم يعني في الركوع والسجود أحدهم يعني يحرك رأسه فقط، يعني يوطي كذي رأسه فقط يعني في الركوع والسجود، بعضهم يحرك رأسه مع جسمه، ما حكم في ذلك؟ أيهما صحيح؟
قصدك يعني يوم إيماء
بس في رأسه نصهم. طيب. يعني ما يحرك جسمه كامل. بعض الناس مع رأسه وجسمه.
واضح
يعني صحيح.
أبشر يعني.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية يا شيخ.
عافيك.
شيخ، سؤالي بالإنابة عن زميلتي.
نعم.
سؤالها يقول، كنت في سفر وفي موعد الدورة الشهرية نزلت عليها إفرازات بالنية، وهي احتسبتها أنها الدورة الشهرية، وما صلت يعني في هالوقت. بعد رجوعها للبلاد اكتشفت أن هي حامل، وأن اللي نزل ما كان بالدورة الشهرية. فسؤالها للقضاء، هل تقضي الصلاة جمعا وقصرا، أو تقضيها كصلاة اعتيادية كاملة، الصلاة المفروضة الكاملة يعني؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. طيب، بالأمس بقي عندي الأخت أم جواهر والأخت أم عائشة. أم جواهر من عجمان بارك الله فيها. طبعا أم جواهر سألتني في سؤال في حلقة سابقة عن الوقف، في مسألة تحرير الوقف مثلا أو نقل الوقف، وأجبتها، فجاءت وقالت يعني هل هذا يشمل الوقف الذري كذلك؟ أختي أم جواهر بارك الله فيك، نعم، بالنسبة للوقف الذري الأهلي والوقف الخيري، هذا الوقف كله مؤبد، لا يجوز الاعتراض عليه، ولا نقله ولا بيعه ولا هبته، لا يجوز التصرف فيه إلا ما يسمى بالوقف المؤقت، وهذا قال به بعض المالكية، وهو يعني منصوص عليه في بعض قوانين الوقف على الأخذ بالوقف المؤقت. يعني مثلا شخص قالوا بأنه أوقف لمدة 10 سنوات، بعد 10 سنوات يتحرر الوقف، وهذا قول يعني مذهب معروف وكذا، فأخذت به بعض القوانين قوانين الوقف. فلذلك الأصل في الوقف التأبيد، هذا هو الأصل، فلا يعتدى عليه، ودائما الوقف لا بد من توثيقه حتى لا تمتد إليه يد التغيير مثلا والتعديل أو الاستيلاء عليه. وأنا أوصي كل إنسان لديه وقف أن يوثق هذا الوقف. الحمد لله المحاكم موجودة، ودائرات الوقف موجودة، والجهات التي تشرف على الوقف موجودة، حتى يضمن، لأن هناك من يتسلط على الوقف إذا وجد الوقف ليس له وثيقة مثلا. بارك الله فيك أم جواهر. أم جواهر أيضا مشكورة، هي ذكرت جواب لي لأخت من إيران اسمها فاطمة فيما يتعلق بمسألة ميراث، وذكرت بأني أنا فهمت يعني فهم خطأ فيما يتعلق بميراث الأم أو الجدة. وأختي أم جواهر بارك الله فيك ورضي الله عنك، نعم الجواب الصحيح إذا كانت الأخت فاطمة أو أم فاطمة نسيت من إيران تشاهدني هي تقول ما تميت عن زوجة وعن بنت وعن أم وعم، يعني ما تميت عن أم وزوجة وبنت وعم. طبعا الزوجة لها الثم لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لأن هذا فرضها لعدم المشارك لها سواء بنت أو ذكر. وبالنسبة للأم لها السدس، الأم لها السدس، والعم عاصب له الباقي، فالمسألة تكون من 24. يعني إذا جئنا مثلا للزوجة نقول الثمن لها ثلاثة وثلاث أسهم، بالنسبة للبنت إذا قلنا لها النصف تأخذ 12 سهم، وبالنسبة للأم إذا قلنا بأن تأخذ السدس لها أربعة والباقي للعم يكون خمسة. بارك الله فيك يا أم جواهر. أم عائشة من أبوظبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للنفقة على الأبناء هل يشترط التساوي؟ وذكرت طبعا صور كثيرة، تقول يعني مثلا في الدراسة، في الأشياء، في العيديات أحيانا، وشيء من هذا القبيل. أختي أم عائشة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنفقة على الأولاد واجبة على أبيه، يجب على الأب أن ينفق على زوجته وعلى أولاده. والنفقة على الأولاد على وجه التحديد، وأقصد بالأولاد الذكور والإناث، على قسمين، نفقة فرض ونفقة فضل. نفقة الفرض هذه لا يلزم فيها التساوي، نفقة الفرض هذه لا يلزم فيها التساوي. كيف يا أم عايشة الآن عندك ولد في الجامعة وعندك ولد في الابتدائي مثلا أو في المراحل الدراسية الأولى، كيف أساوي بينهم في النفقة؟ يعني معقول أعطي الولد اللي في الجامعة نفس الولد اللي في الابتدائي؟ غير معقول. هذا عندك بنت أيضا في الجامعة وبنت في الابتدائي أو في الإعدادي، هل من العدل أني أساوي بينهم؟ لا، هذا ظلم. ولذلك العدل لا يلزم فيه التسوية، العدل لا يلزم فيه التسوية، بل من العدل أنك ما تسوين أحيانا. مثل هذه القضية، شخص إن شاء الله الفال بعيد عنك وعن جميع المسلمين، شخص عنده ولد مريض وصرف عليه وعالجه، هل يلزم أن يروح يعطي الأصحاء؟ ما يلزم. شخص عنده ولد يريد يتزوج أعطاه مثلا يعني ما يدفع به المهر ويأثث وكذا، هل يروح يعطي اللي ما تزوج بعد؟ ما يلزم. فعندنا نفقة الفرض هذه اليومية، الطعام والشراب واللباس والمسكن، هذه نعم يشارك الجميع فيها. في أحيانا أشياء من الواجبات، من الأشياء الضروريات أو الحاجيات، هذه يفرق بين الأولاد، ما يعطى غير. ليس من معقول أني أعطي 100 درهم للولد الصغير والله على اعتبار أني أنا والله عادل لأن أخوه الكبير يأخذ 100 درهم، لا، هذا يكفي 5 دراهم أو 3 دراهم، وذاك ما تكفي 100 درهم أحيانا. واضح يا أختي معايشة؟ هذا المقصود. بالنسبة لنفقة الفضل اللي هي الهدايا، الهبات، التحبب للأولاد، هذه يلزم فيها العدل، هذه يلزم فيها العدل. والدليل على ذلك حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، لما أتى به والده إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول إني وهبت ابني هذا هبة. إذن هذه هبة، فضل، ليست نفقة، هبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألك ولد غيره؟ قال نعم يا رسول الله. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. قال أشهد على هذا غيري، لا تشهدني على جور. وهذا ليس إذن له بأن يروح يشهد، لا، هذا من باب الإنكار والتهديد، لأنه من الذي يشهد بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك أختي الله يرضى عليك، بالنسبة للهبات والهدايا والعيديات، هذه يلزم فيها التساوي. طيب التساوي بحيث أن يعطي الجميع قيمة واحدة، ولا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذه مسألة خلافية، يعني لو قلتي والله أعطي الجميع الكبار والصغار الذكور والإناث ما في بأس يعني بالسوية، ولو قلت للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا لا حرج، لأن المسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي، ولذلك هذه المسائل لابد من يعني إعطاء الجميع. مسألة التساوي بينهم بحيث أن يعطي للذكر هذه مسألة خلافية، فلذلك العيديات تنتبهون، ما يجوز الإنسان يعطي بعض الأولاد عيدية ويترك الآخرين، هذا يحرك عرق الحسد والحقد في صدور الأولاد، وأيضا فيه ظلم وفيه مخالفة لما أمر الله جل وعلا به من العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له بشير هذا الكلام، قال أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولاده. شخص والله يريد يعطي أولاده مثلا عنده خير وحاب أن يهب أولاده أراضي أو بنايات أو شقق، هيجوز يميز ولد عن آخر، لكن أحيانا تطرأ حاجة وضرورة، يعني مثلا ولد الآن يا أم عائشة عندك ولد بلغ ما شاء الله وأخذ رخصة قيادة، حصل على رخصة قيادة ويحتاج سيارة، عنده جامعة وعنده شغل وعنده كذا، يجوز لوالده ما دام الولد ما عنده قدرة مالية يشتري له سيارة ما في شيء، لكن هل يلزم يشتري للباقين اللي أصلا ما أخذ رخصة قيادة؟ لا ما يلزم. فلابد أن نفهم هذه المعاني. بارك الله فيك. أم عائشة تقول أنا أسكن في أبو ظبي، عندنا مزرعة في ليوة، تقول جاهزة للسكن، يعني نذهب إليها كل شهرين مرة، هل نجمع ونقصر؟ الجواب لا أخت الفاضل، لأن هذا سكن لكم، في الطريق ما بين أبو ظبي وليوة نعم تقصرون وتجمعون، إذا وصلتوا المزرعة اللي فيها السكن وفيها استقراركم وفيها كذا، حتى لو جلست يوم أو يومين ما تترخصون برخص السفر. بارك الله فيك. في الطريق نعم. علي من عمان بارك الله فيه يقول بعض أئمة المساجد لما يحين وقت الإقامة ويلتفت يشوف بعض المأمومين يصلي السنة، يقول ينتظر حتى ينتهي، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لانتظار المؤذن أو الإمام بعض المأمومين حتى ينتهي ليقيم الصلاة، هذا يعني أمر حسن، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب يعني من باب تقدير المصلين واحترام الآخرين حتى يدركوا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام لها فضل، إدراكها له فضل كبير، على أن لا يكون هذا عادة للإمام، بحيث أنه إذا انتهى هذا انتظر الثاني وانتظر الثالث، ضاعت الأمور. فإذا كان الإمام يعني إذا انتظر شخصا لامه بقية الأشخاص قالوا له أنت مرة ما انتظرتنا، ليش انتظرت فلان وما انتظرتنا مثلا، أو شيء من هذا القبيل، يترك هذا الأمر يقيم. المأموم هو الذي يقطع، عفوا المصلي هو الذي يقطع الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، فالأصل أن المأموم عفوا الأصل أن الإمام والمؤذن يقيمون الصلاة، فإذا كان المصلي قد شرع في الصلاة يقطعها، لأن المتطوع أمير نفسه، فلذلك يقطعها ويدخل مع الجماعة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما حكم التقليد لشخص مثلا في صوته وفي حركاته؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف الحال، فإذا كان التقليد الآخرين، تقليد أصوات الآخرين أو حركات الآخرين من باب السخرية ومن باب الازدراء والاستهزاء، فهذا محرم ولا يجوز. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. وصح أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام حسبك من صفية كذا، يعني أشارت أنها قصيرة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت أو لمزجت. تقول عائشة فما حاكيت إنسانا بعد ذلك، يعني ما قلت إنسان بعد ذلك. فإذا كان التقليد هذا من باب الازدراء والسخرية والاحتقار، من باب الإضحاك إضحاك الآخرين، هذا محرم ولا يجوز. أما إذا كان من باب الاحترام والتقدير ويرى بأن هذا قدوة يقلده في قراءاته للقرآن، يقلده أحيانا في مشيته، يقلده أحيانا في صوته، يقلده في كذا من باب الاحترام، فالأصل على الإباحة، هو ليس سنة، لا على الإباحة. وهذا قد يأتي أحيانا بالمجالسة، فإن المجالسة توجب المجانسة، والمجالسة يلتقط الجليس خاصة ممن يرى بأنه قدوة أشياء منه. وقد رأينا كثير من طلبة العلم مثلا يقلدون مشايخهم في طريقة كلامهم وحركاتهم بشكل لا إرادي، بسبب الالتصاق والاقتراب وسبب الملازمة للشيخ وللعالم مثلا. وكذلك بعض الوجهاء تجد بعض من حولهم يعني تجد يلتقطون منهم بعض الأشياء فتصبح يعني طبع لهم وعادة من حيث لا يشعرون، لأنه يرى بأنه هذا كبير وهذا محترم وهذا كذا. هذا ما في شيء بهذا الاعتبار، لا شيء فيه. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للإمام هل يجوز له أن يفعل الخطأ في الصلاة لأجل أن يعلم الناس؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للإمام الواجب عليه أن يعلم الناس بقوله ما يتعلق بصلاتهم، ويعلم جماعة مسجده صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيقوم الإمام ويتحدث معهم ويقول لهم: هكذا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يقول، وهكذا كان يفعل. أما أن يقوم فيخطئ في الصلاة متعمدا لأجل أن يتعلم من خلفه فهذا خطأ، ومن تعمد ترك واجب في الصلاة بطلت صلاته. أنت قلت لي مثال بأنه مثلا بعدما طلبت منك مثال قلت لي مثلا يتعمد القيام من يتعمد عدم الاتيان بالتشهد الأول حتى يعلم الناس أنه ما يرجعون، بطلت صلاته في الراجح من قول أهل العلم، لأن الضابط الشرعي في هذا الباب أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عامدا متعمدا بطلت صلاته. ولذلك لا يفعل، ولا يجوز للإمام أن يتعمد الخطأ في الصلاة ليعلم من خلفه، هيجوز. فلذلك يا علي بارك الله فيك، الإمام يعلم الناس بقوله، يعلم الناس ويوجه الناس بدرسه. أما يرتكب الخطأ في الصلاة يقول: والله أنا قصدي أعلم الناس، هذا غلط. الصلاة إذا قال الله أكبر أحرم في الصلاة، خلاص حرم عليه الكلام، حرم عليه تعمد الخطأ. وإذا أخطأ ناسيا جبر هذا الخطأ. بارك الله فيك أبو خالد. تفضل. نعم. أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، لي سؤالين.
تفضل.
سؤال في معنى الصلاة. في الركوع، هل إنسان كيجي حافظ في الركوع يهبط على يدي أو على الركب نتاعه؟
إن شاء الله.
ولي دكتور سؤال ثاني.
نعم.
أنا يا عندي إشكال في المفاصل تاعي لمدة سنين، تقريبا مدة 40 سنة ولا، ولكن لما كنت في سن 30 ولا حاجة ما كنتش نحس، ولكن الآن وليت نحس بزاف. أنا ننظر درت كنت شفت شعر كم من طبيب ولكن بدون جدوى، إلا واحد الطبيب مؤخرا دار لي فحوصات وعطاني.
أين أنت يا أبا خالد؟ حاول يا أبو خالد تعود من جديد لأن ما فهمت سؤالك الثاني. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على يعني الصدق في الجواب، جزاك الله خير.
مرحبا.
نشكركم ونشكر الإذاعة.
حياك الله يا أبو أحمد.
الشارقة والمقيمين فيها. يا شيخ أنا عندي 4 أسئلة.
أها.
سؤال الأول، أنا أصلي قبل الظهر 4 ركعات، إنزين بعد الظهر ركعتين، جيت الإمام يعني قائم الصلاة، إنزين صليت وراء سلمت، بعدين جاءت ناس وقامت الصلاة، بعدين دخلت أنا بنية الأربع سلمت، بعدين صليت الركعتين، هل هو أنا صلاتي صح ولا كيف؟
يعني الناس اللي دخلوا يا ابو احمد الناس دخلوا يصلون الظهر ها؟
اي نعم الظهر.
وانت صليت معهم بنية السنة؟
انا صليت معهم الفرض يعني مع الاوليين.
اي مع الاوليين.
والتالي وبعدين سلمت.
اي
سلمت وهناك الاربعة اللي قبل يعني مع السنة النافلة.
اي
زين يا ناس وصلوا بعدين قاموا الصلاة وصليت وراهم.
طيب
نية الأربعة ذيلك
الأربعة القبلية.
إيه زين هل هو يعني صح
إن شاء الله؟
زين سؤال الثاني سؤال الثاني أنا جيت مثلا والإمام راكع ركعت وراه صلاة الظهر هذه.
إيه
زين صليت وراه سلم الإمام أنا ما أقرأ الحمد. زين هل أنا بعدين قبل ما يعني قبل لا يسلم الإمام أقوم وأقرأ الحمد بعدين أجلس أما تسقط عني يعني مع إنه يقولوا وإيش أنا أسمع ناس يقولوا إذا ما تقرأ يعني الحمد في أي ركعة يعني تصير الصلاة يعني ما يعني.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث أنا خبرتك لك الأيام لكن أنا ما عطيتك التفصيل كامل عن الرجل اللي يصلي على الكرسي.
إيه.
إنزين هذا الرجل يصلي على الكرسي في قيام الليل. إنزين بس هو يركع ويسجد في الأرض. إنزين ويصلي بعد في المسجد مع الإمام بعد واقف يعني. إيه. عند استطاع. لكن عاد في قيام الليل يطول. وهذا الرجل معاق جسديا. زين هل له من رخصة؟
يعني الرخصة في أي شيء في الصلاة جالسا؟
نعم.
الرخصة وين قصدك؟ يعني يصلي جالس؟
يعني هل له رخصة من يصلي يعني فوق الكرسي يعني في قيام الليل؟
إن شاء الله.
الباقي ترى هو يصلي في المسجد. إن شاء الله. مع الإمام يعني واقف وكذي.
إن شاء الله.
الفرائض يعني يصليهم صح.
طيب.
بس في قيام الليل هذا.
واضح. تفضل أبو أحمد السؤال الرابع.
إنزين السؤال الرابع أحد من الأخوة أخبرني إنزين هو أيضا يتصل ما يحصل خط.
إيه.
إنزين قال له وين هو جالس واقف يصلي وبعدين عطس وطلع يعني عبارة بتقول لعاب من خشمه.
إيه.
وسأل على ثيابه.
نعم.
هل هو هذا يعني ينقض صلاته أو كيف؟
إن شاء الله يا أبو أحمد.
جزاك الله خير يعطيك الصحة والعافية ويأجركم ويحفظكم.
آمين. طيب بارك الله في الجميع. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بعض الناس يصلي مثلا على الكرسي أو يصلي جالسا لكن بالنسبة لحركة رأسه يقول بعضهم تكون خفيفة وبعضهم تكون يعني يحرك جسمه وبعضهم ما يحرك جسمه. علي بارك الله فيك بالنسبة للمصلي الأصل أنه يصلي قائما وإن لم يستطع فيصلي جالسا أو قاعدا إن لم يستطع فعلى جنب وذلك لما في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا صلى المصلي قاعدا مثلا ولا يستطيع القيام فإنه سيركع ويسجد حال قعوده أو حال جلوسه وهنا يقوم الإيماء مقام الركوع والسجود. والإيماء إذا رجعنا إلى المعاجم اللغوية ورجعنا إلى الألفاظ الشرعية نرى بأن الإيماء يكون بالرأس يكون بالرأس فيومع برأسه وينوي بذلك الركوع والسجود. لكن الفقهاء نصوا على أن الإنسان يميز بين الركوع والسجود فيركع مثلا يومع برأسه راكعا ثم يرفع فإذا سجد يعني يجعل حالة السجود بالإيماء أقل من وضعية الركوع حتى يتميز السجود عن الركوع. بارك الله فيك. أم خالد من رأس الخيمة تقول زميلتها يعني كلفتها تسأل بأنها كانت في سفر وأتتها الدورة الشهرية وهي مجرد إفرازات تقول لما رجعت اكتشفت بأنها كانت حاملا وأنه لم تكن دورة وإنما مجرد إفرازات. تقول الصلوات اللي فاتتها هل تقضيها تامة أم مقصورة؟ أختي الفاضلة أم خالد من رأس الخيمة بالنسبة لهذه الأخت يجب عليها أن تقضي هذه الصلوات وتقضيها صلاة مقيم وليست صلاة مسافر، للقاعدة الشرعية عند أهل العلم أن من أقام ولم يصلي صلاة سفر صلاها تامة. فسواء تركها لعمد أو لخطأ أو لشبهة مثل ما حصل لصاحبتك، فلذلك تقولين لها تقضي هذه الصلوات تامة وتجمعها، يعني تصليها جميع، مثلا فاتها يوم كامل تصلي الصلوات الخمس في وقت واحد، ها، ولا تقصر الرباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء ما تقصرها إلى ركعتين، وإنما تصليها تامة. أبو خالد من الجزائر سأل سؤالين، في السؤال الأول، طبعا في السؤال الثاني ما أكمل السؤال، انقطع الاتصال. أبو خالد من الجزائر يقول بالنسبة للمصلي إذا أراد السجود بعد الركوع هل ينزل على ركبتيه أو على يديه؟ أبو خالد بارك الله فيك، هذه المسألة من المسائل التي حولها خلاف شديد في القديم والحديث، والأمر في هذا واسع، ولذلك إذا نزل بركبتيه فلا حرج، وإذا نزل بيديه لا حرج، ويظهر والله تعالى أعلم أن الأحاديث الواردة في هذا الباب مما صح، لا يقصد به مسألة النزول بالرجلين، النزول بالقدمين أو باليدين، وإنما المقصود فيه أن لا يتشبه بالبعير في النزول حينما يفحص بحيث ينزل بشكل قوي. ومما يؤكد هذا أن هذه المسألة لم تكن ذات بال عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا لنا السنة، ولذلك لم يكن هناك خلاف بين الصحابة مثل الخلاف الذي حصل بعدهم في هذه القضية، مع أنهم اختلفوا في مسائل أقل من هذه. الصحابة في مسائل الصلاة اختلفوا في أقل من هذه، لكن هذه المسألة التي ضخمها كثير من طلبة العلم، بل جلبوا يعني لها وجعلوها نصبوها محل الولاء والبراء، وحقيقة لم تكن ذات بال عند الصحابة، يعني ما لو كانت لها تلك الأهمية لكان الخلاف قوي بين الصحابة، اختلفوا في مسائل أقل منها في السنن. فلذلك أخي الفاضل هذه المسألة الكلام فيها يسير ولله الحمد، فمن قدم ركبتيه قبل يديه لا حرج، ومن قدم يديه قبل ركبتيه لا حرج، وبالبعض العلماء يقول يفعل الأصلح، المصلي يفعل الأصلح، فمن الناس من يكون نزوله باليدين أصلح له وأرفق به، ومنهم من يكون نزوله بالركبتين أرفق به وأصلح له، الأمر في هذا واسع بارك الله فيك. أبو أحمد من عمان يقول أنا دخلت المسجد وأدركت صلاة الظهر وما صليت الركعات الأربع السنة القبلية، يقول بعد الصلاة قامت جماعة يصلون الظهر، دخلوا يصلون الظهر، فدخلت معهم بنية الركعات الأربع اللي قبل الظهر، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم، فعلك صحيح ولله الحمد والمنة، دخلت معهم بهذه النية لا حرج، لأن القاعدة الشرعية الراجحة عند أهل العلم أنه لا يؤثر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، وكونك جلست التشهد الأول معهم متابعة للإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ففعلك صحيح يا أبا أحمد. أبو أحمد يقول أنا دخلت المسجد والإمام راكع، ركعت معه ثم أكملت الصلاة معه. طيب يقول هل بعدما يسلم الإمام أقوم فآتي بركعة لأني ما أدركت الفاتحة؟ يقول سمعت الناس يقولوا لا بد من أن تأتي بركعة. أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة وسقطت عنه الفاتحة. طيب سقطت لماذا؟ لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة، فقراءة الفاتحة صحيح ركن من أركان الصلاة، لكن الذي علمنا كيفية الصلاة أخبرنا أن الركوع يكفي في إدراك الركعة كاملة، فتكون الفاتحة قد سقطت عمن أدرك الركوع فقط. لكن لو أدركت الإمام رفع من الركوع لا تأتي بركعة كاملة. بارك الله فيك. تفضل يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته
دكتور، استقنا إليكم. تمام.
أهلا وسهلا،
ما سمعتمونا
حياك الله يوسف.
بارك الله فيكم دكتور. يعني عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
أولا يعني مثلا الإنسان عليه القضاء، ومتى يمكن أن يدخل مع المصلين؟ مثلا هو عليه أن يقضي صلاة العصر ووجد المصلين يصلون المغرب، هل يمكن أن يشاركه مع اختلاف الصلاتين؟
طيب.
نعم. والسؤال الثاني اللي جاء في حديث أبي هريرة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، هذا يكون مع الوضوء أو يغسلها قبل ما يتوضأ؟ أن توضعه
إن شاء الله.
نعم. والسؤال الثالث: الغسل الجناب هل يمكن مع الصابون أو بعد الغسل يستخدم الصابون؟
الله يسلمك
دكتور، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا مجدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
عافيك.
سيدي، خالتي امرأة كبيرة عمرها حوالي 80 سنة ومريضة بالسكر يعني أمراض كثيرة، عندها تقرحات برجليها وبيديها، مقيمة في سوريا.
نعم.
وبتعرف حاليا ما عم يعطوا للسوريين تأشيرات عمرة أو حج، هل ممكن يصير عندها حج البدن؟
وهي حجت قبل؟
لا.
اعتمرت؟
لا.
طيب أبشر يا مجدي.
شكرا أستاذ.
مرحب مرحب.
الله معك معك.
فضل مجاهد.
عليكم الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ كيف أخبارك؟
مرحبا مجاهد.
أعطيك العافية، نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، هل يجوز في الدعاء في السجود يعني الله تقول اللهم وفقني بوظيفة براتب عالي، أو اللهم وفقني لشخص عنده مثلا ما عنده وظيفة أو كده يعني،
اللهم إيش
أرزقني بوظيفة براتب عالي، اللهم أرزقني وظيفة لشخص ما عنده عمل يعني؟
إيه نعم.
هل يجوز في السجود أم لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، قبل شوي في سمعت إجابة أحد الأخوان اتصل عليك فقلت الحديث اللي هو إذا أتت صلاة نافلة اللي يفي معناه الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهل أنا إذا دخلت المسجد يا شيخ وكبرت إني عايز أصلي السنة الراتبة أو تحية المسجد وأنا في الركعة الأولى أو والإمام أغام الصلاة أقطع الصلاة عشان ألحق الصلاة الواجبة أما أكمل يعني أوجز؟ الأفضل أي واحدة، أوجز ولا أكمل السنة؟
أبشر يا مجاهد.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا.
الله في عمرك يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب أبو أحمد بارك الله فيه، من أبو أحمد من عمان بارك الله فيه، سأل في سؤاله الثالث يقول يعني رجل يصلي، هو معاق يقول يصلي خلف الإمام لكن في قيام الليل حاب أن يصلي على الكرسي، ممكن؟ أبو أحمد بارك الله فيك، ممكن. صلاة السنة حتى للقادر على القيام يجوز الإنسان يصليها جالسا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فيجوز للإنسان القادر على القيام في صلاة السنة يصليها جالسا، لكن لا بد أن يعلم بأنه على النصف من أجل صلاة القائم. إذا كان اختيارا منه وليس اضطرارا، كان يكون معاق أو مريض أو شيء من هذا القبيل. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، يجوز يصلي قيام الليل جالسا. بارك الله فيك. أبو أحمد من عمان يسأل، يقول في أحد الإخوة يقول بأنه عطس وهو في الصلاة فخرج من أنفه، يعني هذا السائل يقول، وسال على ثيابه، يقول هل تبطل صلاته؟ أبو أحمد الجواب لا، لأن هذا طاهر، هذا طاهر، عرق الإنسان ونخامة الإنسان ولعاب الإنسان وما يخرج من أذن الإنسان هذا كله طاهر ولله الحمد والمنة. فالعرق وما يخرج من أنف الإنسان هذا لا ينقض الوضوء ولا يتنجس الثوب ولا البدن، كذلك اللعاب، الدموع أيضا من العين، صمغ الأذن، هذا كله طاهر ولله الحمد حتى لو خرج في الصلاة. فقل له بارك الله فيك استمر في صلاته ولا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء، فهي لا تنجس لا البدن ولا الثياب. لماذا؟ لأن حكمنا عليها بالطهارة. بارك الله فيك. يوسف من الشارقة يقول مثلا شخص فاتته صلاة العصر وأدرك الناس يصلون المغرب، هل يصلي معهم؟ الجواب نعم، الجواب نعم يا يوسف. فمن فاتته صلاة العصر وأدرك الناس يصلون المغرب يدخل معهم المغرب بنية العصر، حتى إذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة الرابعة لصلاة العصر، لصلاة العصر. ولذلك أنا أذكر ضابط دائما في مسألة الصلاة، أنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، لا يضر، فيجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، والمتنفل خلف المفترض، والمسافر خلف المقيم، والمقيم خلف المسافر، والجالس خلف القائم، والقائم خلف الجالس. وكذلك من يصلي، من فاتته صلاة تختلف هيئتها عن الصلاة الأخرى، يجوز هذا كله ولله الحمد والمنة. يوسف من الشارقة يسأل عن حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. يقول هل هذا يكون في الوضوء؟ أخو يوسف بارك الله فيك، المسألة متعلقة بالماء. الماء عند جماهير أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. أما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، مثل ماء البحار والأنهار، ومثل ماء العيون والآبار وغير ذلك من المياه، فهذا طاهر في نفسه مطهر لغيره. النوع الثاني أو القسم الثاني الطاهر، وهو الماء الطاهر بنفسه لكنه لا يطهر غيره، لا يرفع حدث غيره. ذكروا من جملة ما ذكره هو الماء الذي خالطه شيء طاهر فغيره، خالطه شيء طاهر فغيره. وذكروا من جملة ما ذكروا، وهذا أحد الأقوال في المسألة، هو الماء الذي غمست به يد قائم من نوم ليل، وأضاف بعضهم أو نهار، فإذا قام الشخص من نوم الليل فغمس يده في الإناء فإن هذا الماء يسلب الطهورية وينتقل إلى الطاهرية. طيب الطاهرية ما معنى ذلك؟ يجوز استعماله في غير رفع الحدث، هكذا قالوا، هكذا قالوا. والنجس هو الماء الذي يعني سقطت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه. وأيضا ذكر العلماء ضابط يعني يحدد، قالوا إذا سقطت فيه نجاسة وهو دون القلتين فإنه يتنجس حتى لو لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، ما دام أنه دون القلتين. وهذه المسألة فيها بحث فقهي طويل يا يوسف بارك الله فيك. والصحيح بارك الله فيك أن غمس القائم من نوم الليل أو النهار يده في الإناء لا يسلب الماء الطهورية، وإنما يبقى طهورا يرفع الحدث ويزيل الخبث، لأن الراجح أن المسألة تعبدية، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده. يوسف من الشارقة يسأل عن غسل الجنابة، يقول هل للإنسان أن يستعمل الصابون مثلا مع الغسل أو بعد الغسل؟ يوسف بارك الله فيك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غسله الجنابة أنه كان يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم ويزيل ما علق به، ثم يغسل يديه أو يحكهما في الجدار أو يستعمل الصابون أو الأشنان، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات، ثم يغسل سائر بدنه. قال العلماء كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وفي شأنه كله، ولذلك الإنسان الذي عليه جنابة يغتسل بالماء الطهور الذي يرفع الحدث، يرفع الحدث. أما إذا أراد أن يستعمل الصابون فيستعمله بعد ذلك، ولا يستعمله في الغسلة الأولى حينما يغتسل من الجنابة، لأنه إذا وضع الصابون تغير على قول الجمهور فكان الماء طهورا وليس بطاهر، فيحتاط لهذا، يحتاط، ولذلك يغسل جسده الغسلة الأولى بالماء، ثم إذا أحب أن يستعمل بقية المنظفات كالشامبو والصابون وغير ذلك يستعملها. لكن إذا استعملها أثناء الغسل وما غيرت الماء مثلا بحيث أن الماء نزل على البدن لا حرج في ذلك، فيتنبه المغتسل لمثل هذا. مجدي من دبي يقول خالتي عمرها 80 سنة في تقيم في بلدها، يقول مريضة مسكينة وأمراض وشيء من هذا القبيل، يقول ما عندها قدرة على يعني الذهاب إلى مكة لأخذ العمرة مثلا أو الحج، يقول هل نعمل عنها حج بدل؟ مجدي بارك الله فيك وحفظ الله الخالة وحفظ الله أسرتك. أخوي الفاضل، بالنسبة للحج عن الغير يجوز في حالتين، الحج عن الغير، العمرة عن الغير يجوز في حالتين. الحالة الأولى الحج عن الميت أو العمرة عن الميت، سواء حج في حياته واعتمر أو لم يحج ولم يعتمر، فيجوز للحي أن يعتمر عن الميت عمرة، العمرة الواجبة، يجوز للحي أن يحج عن الميت حجة الإسلام، هذا كله جائز. بالنسبة للعايش الموجود الحي هذا ينظر، فإذا كان فهذا ينظر بالنسبة لمن أراد الحج عن الشخص الموجود العايش، إذا كان هذا الشخص لديه القدرة على الحج سواء حالا أو مستقبلا لا يجوز الحج ولا العمرة عنه. شخص الآن مثل ما ذكرت في سوريا مثلا، بلدك خالتك هناك ما تستطيع الذهاب لأن ما تعطى تأشيرة مثلا، إذن هي ليست عاجزة عجزا كاملا، ممكن الأسبوع القادم تعطى تأشيرة، الشهر القادم، السنة القادمة مثلا، إذن هذا ما يحج عنها ولا يعتمر عنها، لا حج بدل ولا أن يحج الإنسان بنفسه عنها، واضح؟ أمر الثاني بالنسبة للموجود الذي حج أو اعتمر سابقا حتى لو كان عاجزا عجزا كاملا، فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر ما دام حيا، ما دام حيا. ولذلك إذا كان الشخص قد حج أو اعتمر ثم عجز بعد ذلك عن الحج والعمرة سقط عنه ولا يعتمر عنه في حياته ولا يحج عنه في حياته. الحالة الثالثة بالنسبة لما من يطرق عليهم الفقهاء المعضوب، المعضوب هذا العاجز عجزا كاملا كليا ما يستطيع، شخص يعني وصل مرحلة من العمر يعني كبيرة جدا أو من المرض لما يمكن أبدا أن يذهب إلى مكة وهو لم يحج سابقا ولم يعتمر، نعم يجوز الحج عنه سواء يحج الشخص بنفسه أو يرسل حج بدل عنه ما دام أنه ما حج قبل ذلك ولا اعتمر. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول بالنسبة للإنسان هل يجوز له أن يدعو في السجود ويقول اللهم ارزقني وظيفة مثلا وهو غير موظف؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للسجود هو محل الدعاء وهو أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه وهو مظنة إجابة الدعاء، قال تعالى واسجد واقترب، قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، قال عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. ويدعو الإنسان في سجوده من خيري الدنيا والآخر، من خيري الدنيا والآخر، فيجوز له أن يدعو بأمور مثلا الرزق، لكن أن يحدد وظيفة يعني الأفضل يا مجاهد، الأفضل أن يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، فقد يكون هناك رزق أفضل من الوظيفة ما يدري عنه الإنسان. فالأفضل يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، ما في بأس، بارك الله فيك. أم محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، في علمك يا رب، جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
جزاكم الله خير.
سؤال واحد يا شيخ، السؤال هل أجر المرأة أجر صلاتها في البيت مثل صلاة الرجل في المسجد، يعني تعدل 27 درجة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب الأخ مجاهد يسأل يقول بالنسبة لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، يقول طيب أنا لو دخلت المسجد وبدأت في السنة الراتبة كبرت في الركعة الأولى وأقيمت الصلاة، هل أقطع الصلاة أم أكمل الصلاة؟ مجاهد بارك الله لك، هذه المسألة فيها بحث عند أهل العلم، والحديث هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. من أهل العلم من وجه الحديث إلى أنه لا يجوز للمصلي وقد سمع الإقامة أو كانت الصلاة قائمة أن يبدأ بصلاة، وإنما الواجب عليه أن يدخل مع الجماعة، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. الوجه الثاني أو التوجيه الثاني قالوا بأن المقصود إذا أقيمت الصلاة فتبطل كل صلاة غير المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا هذه المكتوبة، واضح؟ ولذلك قالوا من دخل المسجد وبدأ بالصلاة ثم أقيمت الصلاة يجب عليه أن يقطع ليدرك الصلاة المكتوبة. في قول آخر قالوا لا، لا يبطل عمله، قالوا لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، فما دام أنه شرع في العمل وفي العبادة يكمل العبادة، ويوجهون هذا الحديث على التوجيه الأول اللي ذكرته أنا قبل قليل بأن المقصود أن يفتتح الصلاة وقد أقيمت الصلاة أو الناس يصلون. في قول ثالث أو قول آخر وسط، قال إذا كان المصلي في أول الصلاة في بداية الصلاة يقطع، لماذا؟ لأن ستفوته تكبيرة الإحرام، ربما فاتته الركعة. أما إذا كان في آخر الصلاة فيستعجل ويوجز في صلاته ويسلم ويدخل معهم ليدرك الركعة الأولى، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب جمعا بين هذه الأقوال. أحمد،
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظكم ويبارك فيك الشيخ. كان في قبل فترة الكورونا كان في توجيه تعرف على مستوى الدول أن الكمامة في المساجد،
أي.
وطبعا الحين والله الحمد بعد انتهاء الوباء يعني طلع قرارات انه ما في داعي للمسجد. ففي حاله ان الشخص، انا اعرف انه في حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه ما لا والله اعلم يعني لا يجوز ان وضع شيء تغطيه الوجه في وقت الصلاه، فهل يؤثم الانسان اذا وغطى وجهه الحين في الوقت الحاضر بعد ما هو طلع قرار انه مسموح ان الانسان يشل الكمامه؟
ان شاء الله.
نعم.
ابشر يا احمد.
الله يحفظ.
من؟ تفضل أبو سراج.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟ شلون أخبارك؟
مرحبا أخوي، مرحبا.
الله يبارك فيك شيخنا. عندي،
لو تأخذ التلفزيون أبو سراج الله يرضى لي عليك.
تومر. شيخنا أنا عندي أكبر واحد بأخوتي،
أي،
وأبوه سجل البيت باسمي والدي،
أي،
وبعدين توفى الوالد وطلعت من البيت وقلت لهم هذا البيت ورثه.
نعم.
فأخوتي كلهم سامحوني، قالوا أنت مسامح بالدنيا والآخرة.
إيه.
فما أدري يعني نستفسر من جنابك الفتوى حول هالشي هذا، ثم شيء أترك البيت أبيعه، وهم كلهم حتى عندي أخت واحدة سامحتني بي.
نعم. أبشر أبو سراج، أبشر.
هذا السؤال الثاني.
أي.
الفاتحة، من يموت عندنا ميت مقيم فاتحة والنسوان ببيت والزلم ببيت وذبح وصلخ وش اسمه، شنو رأيك الشريعة بالنسبة للفتوى تجاه الفاتحة؟
يعني قصتك الفاتحة قراءة الفاتحة ولا مكان للفاتحة يعني؟
لا مكان الفاتحة، أكل ونوم وذبح وصلخ.
أي نعم، إن شاء الله
نعم.
الله يحفظك.
الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. طيب أم محمد من أبوظبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لأجر صلاة المرأة في البيت هل هي مثل الرجل؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة أسقط الله عز وجل عنها كثير من الأحكام وكثير من الواجبات، وهذا من تيسير الله عز وجل على النساء، ومن جملة ذلك أن صلاة الجماعة ما تجب على المرأة بخلاف الرجل الذكر البالغ فإنه تجب عليه صلاة الجماعة، كذلك صلاة الجمعة ما تجب على المرأة بخلاف الذكر البالغ تجب عليه صلاة الجمعة. هناك مجموعة من الأحكام اختص بها الرجال دون النساء وهي من جملة التكاليف، وأما المرأة فلكون المرأة لديها مجموعة اهتمامات ومصالح وواجبات وحقوق فالله عز وجل أسقط عن هذا، لأن المرأة لو خرجت 5 مرات إلى المسجد في كل يوم ومرة إلى الجمعة في كل أسبوع لفوتت مصالح كثيرة هي من جملة الحقوق والواجبات، ولذلك هي مأجورة على مثل هذه الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يخص المرأة قال خير صلاة المرأة في بيتها، وقال كان يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. الله أكبر، يعني هذا قال وين النبي؟ في المدينة، في المدينة يقول للنساء لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، يعني صلاة المرأة في بيتها في المدينة أفضل من صلاتها في المسجد النبوي، هذا قول صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الله تعالى يعظم لها الأجر، يعظم لها الأجر، وقد يكون التعظيم تعظيم الأجر الكيفي أعظم من الكمي. أنت ذكرت يا أم محمد قبل شوي 27 درجة، هناك تعظيم كيفي وليس كمي، يعني شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا، الله عز وجل يضاعف للمرأة الأجور متى ما إن أخلصت النية وأصلحت الطوية واستجابت لله واستجابت لرسول الله وقامت بالحقوق والواجبات، لأنه للأسف الشديد بعض النساء تحرص على صلاة الجماعة أو الجمعة على حساب واجبات البيت، حق الزوج وحق الأولاد وأشياء كثيرة، لا، هذه الله عز وجل يعني جعل حقوق هنا واجبة وجعل الحمد لله هنا أشياء بالنسبة للمرأة على سبيل الاستحباب. أحمد بن أبو ظبي يقول يعني ولله الحمد الآن صدرت الأوامر بعدم لبس الكمامة في المساجد، لو أن شخصا مثلا بقي يلبس الكمامة هل يأثم؟ لأني أنا يعني مر علي حديث أو يقول قرأت حديث في النهي عن تغطية الوجه. أحمد بارك الله فيك، أولا الحمد لله على نعمه المتتابعة والمترادفة والمتوالية، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهذا من نعمة الله عز وجل الذي يعني فرج عنا وعن جميع الناس هذه الكربة التي ألمت بالناس مدة طويلة جدا، والحمد لله الآن الناس في خير ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني، نعم بالنسبة للمصلي لا يضع على فمه شيء، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطي المصلي فاه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطي المصلي فاه، لا يغطي فمه في الصلاة، والعلماء حملوا ذلك على الكراهة التنزيهية وليس على الكراهة التحريمية، بمعنى أنه إذا صلى مغطيا فمه فوقع في الكراهة وصلاته صحيحة ولله الحمد. فلذلك ما دام أن الجهات ذات الاختصاص قالت للناس انتهى الحمد لله و اترك الكمامة في المساجد، خلاص الناس لا يلبسون الكمامة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغطي المصلي فمه في الصلاة، نهى، إلا أن يكون شخص لديه إنفلونزا مثلا، لديه رشاح مثلا، أو لديه مرض يخاف من التقاط فيروس، يخاف من نشر فيروس مثلا أو عدوى، ما في بأس، لكن أن يبقى الإنسان لابسا الكمامة على الدوام لا، لأن ولاة الأمر الجهات المختصة أهل الاختصاص قالوا خلاص ما في داعي، ما في داعي. فلذلك بعض الناس لديه وسوس، أصبح يوسوس، ها، فلذلك تجد دائما واضعا الكمامة على فمه أو على أنفه وفمه في الصلاة، فحتى لا يقع الإنسان في الكراهة يزيله، ما وضعها الناس إلا لضرورة، زالت الضرورة الآن، رجع الأمر إلى ما كان عليه. أبو سراج من العراق بارك الله فيه يقول: أنا أكبر إخواني، الوالد سجل البيت باسمي، توفي الوالد، الورثة قالوا مسامحينك، الذكور والإناث. يقول: أنا متحير ماذا أفعل؟ أبو سراج بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكر على هذا الحس الطيب، وأنك فعلا رجعت إلى إخوانك وأخواتك وأخبرتهم بأن هذا البيت رغم أن الوالد سجله باسمك إلا أنه للجميع، إلا أنه للجميع. وهذا هو هذه الخطوة الواجبة على كل شخص والده وضع باسمه شيئا من الأموال أو العقارات، يعيده إلى الورثة إذا توفي الوالد. بالنسبة لك الآن الصورة واضحة، إخوانك وأخواتك قالوا أنت في حل مسامحينك، ها، فهم أسقطوا حقهم برضاهم. أنت ما أكرهتهم يا أبو سراج، ما قلت لهم اللي ما يرضى بفعل وأترك، لا، أنت خيرتهم، أنت جيت وقلت لهم هذا حقكم، هذا للورثة، قالوا لك مسامحينك، أسقطوا حقهم، والساقط لا يعود. لا يجي واحد بعدين يقول والله لا أنا تراجعت خلاص. ولذلك يجب أن تجمعهم جميعا تقول هذا بيتكم، قالوا لك لا يا أبو سراج مسامحينك وعافين، خلاص تنازلوا عن حقهم ولا شيء لهم، وأنت مأجور وهم مأجورين أيضا، هم لهم الأجر والثواب. أبو سراج يقول لما يموت عندنا ميت يعني يقومون بفتح المجالس للفاتحة، يقول يعني أكل وذبح ونوم وشيء من هذا القبيل، يقول ما حكم هذا العمل؟ أخوي أبو سراج بارك الله فيك، أكمل الهدي وأحسن الهدي وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشرع وهو المبلغ عن الله، ولما بعثه الله وجد مجموعة من المخالفات المضادة للعقيدة، المضادة للإيمان، المضادة لما أنزل الله جل وعلا في كتابه، فمنع زيارة المقابر، منع كثير من الأشياء. لما استقر الإسلام والإيمان وعرفت حدود الحلال والحرام، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر للرجال، وحرم النياحة، حرم الاجتماع في العزاء أو صنع الطعام، أهل الميت يصنعون الطعام، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يسمى بمجلس الفاتح هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات ومخالفة من المخالفات. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعي جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، يعني أقرباءهم وجيرانهم يصنعون طعام لآل جعفر لأنه أتاهم ما يشغلهم. يقول جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، من النياحة، فأهل الميت لا يجوز لهم أن يصنعوا الطعام، يجمع الناس بمناسبة الوفاة والتعزية في المسجد، في المقبرة، في الشارع، في البيت، ما لها مكان معين ومحدد والله يلتزمه الناس. اللي عز في المقبرة يكفي، ما في داعي يجي مرة ثانية. اللي عز في المسجد يكفي، ما في داعي يجي مرة ثانية. والطعام هذا كله من النياحة الذي يصنعه أهل الميت. فلذلك أنا سبق أنني نبهت في مناسبات كثيرة على مثل هذه البدع والمخالفات. فدورك يا أبو سراج أنت والناس الطيبين تعليم الناس، لأنهم ألفوا هذا الشيء وورثوا عن الآخرين. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، وأن يبعدنا وإياكم عن البدعة. انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء وقت الأسئلة، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.